قال الإمام مسلم رحمه الله: باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون، ويتبسم صلى الله عليه وسلم. باب رحمته صلى الله عليه وسلم النساء والرفق بهن. قال: حدثنا أبو الربيع ساق السند إلى أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجش يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجش رويدك سوقا بالقوارير. قال: وحدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وأبو كامل قالوا: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بنحوه. قال: وحدثنا عمرو الناقد ساق السند إلى أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجشة، فقال: ويحك يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. قال: قال أبو قلابة: تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى حا وحدثنا أبو كامل ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت أم سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. قال: وحدثنا ابن المثنى ساق السند إلى أنس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء. هذان بابان أوردهما الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب. الباب الأول تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن العشرة، ليس فظا ولا غليظ القلب، والله تعالى قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خير بين أمرين أخذ أيسرهما، لا يميل إلى الجانب القاسي، وإنما يميل إلى الجانب الأيسر الأسهل صلوات الله وسلامه عليه. كان يجالس أصحابه وكان يداعبهم وكان يمازحهم، وكان صلى الله عليه وسلم يضحك معهم، لكن إذا ضحك ضحكه تبسما لا يبدو إلا النواجذ، لا يقهقه، فضلا أن يتمايل أو أن يستلقي على الأرض، أو أنه صلى الله عليه وسلم يصعد ويهبط، لأنه رأى ما يضحك ما كان دابه هذا، وإنما كان دابه صلوات الله وسلامه عليه إذا ما بلغه شيء مضحك ضحك. كيف يضحك؟ تبدو النواجذ، لا زيادة على ذلك. مجلسه مجلس مهابة، إذا كان أصحابه معه كان على رؤوسهم الطير إجلالا له صلوات الله وسلامه عليه، يمزح. قال مرة لرجل جاء إليه: يا رسول الله احملني على بعير، ما عندي بعير أركب عليه، احملني على بعير أركب عليه. فمازحه صلى الله عليه وسلم وقال له: لا أحملنك على ولد الناقة، لا أحملنك على ولد الناقة. قال الرجل: يا رسول الله وماذا يفعل بي ولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يلد البعير إلا النوق؟ الناقة هي التي تلد البعير. هذا مزح، مداعبة، لطف من هذا العظيم الكريم لنتأسى به ونقتدي بهديه، ولا يكونن أحدنا فظا غليظا، إن رآه الناس سكتوا وإن رأوه فروا. لا، إنما الذي على العبد المسلم أن يقتدي ويتأسى بسيد الخلق. أتت إليه امرأة عجوز كبيرة في السن فمازحها صلوات الله وسلامه عليه وضاحكها وقال لها صلوات الله وسلامه عليه: لا يدخل الجنة عجوز، العجوز لا يدخل الجنة والمرأة عجوز. بكت. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بكاءها أشعرها صلى الله عليه وسلم بأن أهل الجنة يدخلونها وهم شباب، السن يتغير، الوضع يختلف، وما قال النبي إلا حق صلى الله عليه وسلم. كان رجل من أصحابه يسمى نعيمان، وكانت في نعيمان دعابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعيمان رضي الله تعالى عنه رأى عربيا جاء ومعه بعير، وبالصحابة حاجة وفاقة، اشترى البعير من الأعرابي وآتى بالبعير وربطه عند باب المسجد، وآتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن بباب المسجد بعير وأنه يريد أن ينحره ويريد أن يتصدق به على الصحابة، فأجازه رسول الله. نحر نعيمان رضي الله عنه البعير وتصدق به، ولما جاء الأعرابي يطلب ثمنه أحاله على رسول الله، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قضى العربية حقه، وضحك رسول الله. كيف يضحك؟ يتبسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما لا يقهقه ويستلقي على الأرض ويرفع عقيرته ويزيل عمامته، وربما أنه أنه يمشي على الأرض وهو راقد؟ لا، لأنه أخشى الناس لله وأعلم الناس بالله وأتقى الناس لله، وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول المغيرة رضي الله عنه: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي رواية: فإني أرى ما لا ترون. وأسمع ما لا تسمعون. أنا أشاهد أمور لا تشاهدون أنتم، وأسمع أشياء لا تسمعونها أنتم. مر على بعض المقابر في طيبة ووقف على قبرين، وقال عليه الصلاة والسلام بعدما وقف على القبرين: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني صاحبي القبرين هما الآن يعذبان، ولا يعذبان في أمر كبير في أنظار الناس. ثم قال: بلى إنه لكبير. أما أحدهما الأول فكان لا يستنزه من بوله، ولذا يعذب الآن في قبره إلى يوم القيامة، لأنه لا يستبري لا يستنزه من البول. وقد قال عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. استنزهوا من البول، فإن عامة غالب عذاب القبر بسبب البول. وتعلمون قصة الصحابي الجليل الذي لا أسميه، والذي اهتز عرش الرحمن لموته، والذي شيعته ملائكة الرحمن يوم أن مات لعظم قدره وجلالة مكانه ومنزلته في الإسلام. لما وري في القبر روي على النبي عليه الصلاة والسلام شيء، فلما سئل قال عليه الصلاة والسلام: لو كان أحد ينجو من ضغطة القبر لنجا سعد، ضمه القبر ضمه. وجاء في بعض الأخبار أنه رضي الله تعالى عنه كان لا يستنزي من بعض بوله، فكيف بمن يبول وهو قائم وإذا بالرشاش على ثوبه على جسده؟ فكيف بمن يأتي إلى مواضع بيوت الخلاء ويتبول ولا يستجمر ولا يستنجي؟ لما؟ قال: لأن علي بنطلون، وما دام أن عليه بنطلون يعز عليه أن يزيل البنطلون لكي يستنزه يستبري من البول ويتوضأ ويصلي. ولذا حذر النبي بأمره وقال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. الضمير يعود إلى البول، معظم العذاب الذي يقع لأهل المقابر بسبب البول، إلا إذا كان المرء مريضا بمرض البروستات بسلس البول، هذا له عذره. وصاحب السلس الذي لا يقوى على ضبط البول لا يؤاخذه الله تعالى، وحكمه في الصلاة أن صاحب السلس سلس البول أو سلس الريح أو سلس الغائط الذي يخرج منه البول دائما أو الريح دائما أو الغائط دائما، كيف يصلي؟ يتوضأ قبل الأذان بخمس دقائق، فإذا دخل في المسجد وصلى قبل أن تقام الصلاة، وإذا بالبول يتساقط، وإذا بالريح يخرج، وإذا بالغائط يخرج، كيف يفعل؟ الذي عليه أن يتوضأ لكل صلاة، إذا دخل وقت المغرب توضأ، صلى النافلة، صلى فريضة المغرب، ولو شرع في الصلاة وتساقط البول ليس عليه شيء. أثناء الصلاة خرج منه الريح ليس عليه شيء، خرج منه الغائط ليس عليه شيء، لأن هذا صاحب سلس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإنما البلاء والمصيبة العظمى في الصحيح المتساهل، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: بعد أن كشف الله عنه الحجاب وأراه الله تعالى ما يعذب به صاحب هذين القبرين، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر ما سبب عذابه؟ كان يمشي بين الناس بالنميمة، ينم، ينقل حديث هذا إلى هذا وحديث هذا إلى هذا، يأتي إلى الأول، وإذا ما سمع من الأول شيء يتعلق بالثاني أتى إلى الثاني وقال له: أنا اليوم سمعت عجب عنك، وما كنت أظن أن فلانا يكرهك، وما كنت أظن أن فلانا عدوك، لقد قال فيك اليوم كيت وكيت، هذا عمر قصير أسمر شايب. سمع عمر هذا الكلام قال: هذا عدوي، أنا والله بعد اليوم لا أكلمه، وأنا أيضا أقول فيه إنه طويل ونحيف وأعور وأعرج وهكذا. فرح بها، أخذها وذهب إلى الثاني حتى يوقع العداوة بين الخلق. هذا ممن ارتكب كبيرة من الكبائر يعذب في قبره، كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذا قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، يعني أن الله تعالى يكشف عنه الحجاب ويريه الله تعالى بعض الأمور التي لا نراها نحن، وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ولذا قال في الحديث: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع شبر، وفي رواية: ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع. السماوات السبع الطباق التي رفعها الله بغير عمد، مملوءة بخلق الله، مملوءة بملائكته الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، ليسوا كحالنا، يأمرنا الله فلا نأتمر، وينهانا الله تعالى فلا ننتهي. إن الله غني عنا، إن الله له ملائكة في هذه السبع السماوات الطباق، سماء فوقها سماء فوقها سماء فوقها سماء إلى سبع سماوات. يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء من كثرة الثقل الحمل من الخلق من الملائكة الذين خلقهم الله تعالى لعبادته في السماوات. سمع للصوت الأولى، السماء الأولى، صوت كصوت الراكب إذا ركب على الرحل والرجل ثقيل يسمع لذلك صوت، شبه النبي الصوت بذلك لأجل كثرة الملائكة الذين هم في السماوات. أسمعه الله تعالى صوت الثقل، قال: وحق لها أن تئط، ما من موضع شبر إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. أقامها الله تعالى بأمره، والله لو أسقطها الله تعالى علينا لهلكنا، ولكن الحي القيوم الذي بأمره تقوم السماوات والأرض، والذي خلق لنا نحن عباده بنو آدم، خلق الله تعالى لنا نحن هذه السماوات لكي نجله، نعرف قدره، نوحده، نعبده، نأتمر بأمره، ننتهي عما نهى عنه. ولكن ما فعلنا، بل جهلنا، بل بعدنا، بل أعطينا نفسنا مناها، إذا تسابق إلينا الهوام وأمر الله تعالى، قدمنا الهوى على أمر الله. إذا توجه إلينا أمر الله وتوجه إلينا أمر الشيطان أخذنا بأمر الشيطان وتركنا أمر الله. يا أخي لا تشدد، يا أخي لا ينبغي أن تقول حرام حلال، الله جل وعلا غفور رحيم. ولا نعلم أن الله شديد العقاب، لهذا يجب على العبد أن يتذكر وأن يتدبر وأن يعلم أن الله تعالى إنما خلقنا لأمر واحد، هذا الأمر الواحد أن نعبده لا إله إلا هو. أما غيرنا من الخلق، الملائكة، الجن، الجبال، الأحجار، الطير، بقية الحيوانات، كلها تسبح الله، كلها تحمد الله، كلها تعرف قدر الله، إلا أنا وأنت يا بني آدم. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الطير يسبح، الجبال تسبح، جميع الخلق علمت قدر الله، ولكن هذا العبد الآدمي المخلوق الذي أجله الله تعالى وكرمه وفضله على بقية الخلق، حتى إن من العلماء من يقول إن بني آدم الطائعون منهم أفضل من الملائكة. هذا الإنسان قاسي بعيد عن الرب، وأمره كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. لا بد من العودة إليه قبل أن تخلق. أين كنت ولمن كنت وفيما كنت؟ كنت في علم الله، وأوجدك الله لأمر يريده، عليك أن تعلم هذا الأمر، وعليك أن تقوم بالأمر الذي خلقك الله تعالى لأجله. فإذا ما وافيت يوم القيامة وافيته بقلب سليم بمعرفة لما خلقك الله تعالى لأجله، قمت بأمره، انتهيت عما نهاك عنه، أسعدك وأدخلك رضوانه. ولذا قال الله تعالى في كتاب العزيز: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والله لا يعلم لماذا خلقه الله، إنما همه هذه الدنيا، حريص على أن يسعد في الدنيا، حريص على منازل ومراتب ودرجات وفلل وسيارات وذهب ودولارات. ولكن تعالى سله عما افترض الله تعالى عليه. افترض الله تعالى علينا فرائض في الوضوء، كم فرائض الوضوء؟ كيف توضأ رسول الله؟ ما الذي ينقض الوضوء؟ فرائض الصلاة كم؟ أركانها كم؟ مستحباتها كم؟ سننها كم؟ الجواب: والله أنا ما تعلمت علم ديني، وأنت ما خلقك الله تعالى إلا تتعلم العلم الشرعي الديني الذي ينجيك من الله تعالى يوم القيامة. نسأل الله تعالى التوفيق، ونسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع شبر إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام، قال هذا الكلام لما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يطلعه الله ما لا يطلعنا عليه، يطلعنا الله على ما لا يطلعنا عليه. وأنا مرارا أقول في هذا المجلس نحن جماعة القرن العشرين، جماعة القرن الخامس عشر الهجري، يجب أن يكون إيماننا بالله وبرسول الله عظيما، لأن ما جاء به رسول الله قبل 15 قرن رأينا في هذه الأزمان وهذه الأيام مصداق ذلك. قبيل ربع ساعة الذين هم في المملكة يرون صلاة الإمام الذي يصلي في طيبة الطيبة، يرون صلاة في الجنوب، في الشمال، في الشرق، في الغرب، بسبب الأجهزة والآلات والتقنية والتكنولوجيا كما يقولون التي هيأها الله تعالى لنا. الناس وقوف بعرفة في يوم عرفة، وإذا بالعالم الإسلامي في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب، يرون وقوف الناس بعرفة، ويرون مسير السيارات بعرفة، وبكاء الباكين، وطاعة الطائعين، وخطبة الإمام، وصلاة الإمام في نفس اليوم. الله تعالى هيأ هذا الأمر لنا. القرن الذي قبلنا ما كان يرى ذلك، والذي قبله ما كان يرى ذلك، كل هذا ليزداد يقيننا وإيماننا برسول الله. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون وتابعوهم القرون الثلاثة التي وصفها النبي بالخيرية، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أخبرهم النبي بهذه الأخبار، تلقوها، آمنوا بها، ما سألوا، ما ترددوا، ما توقفوا، ما قال قائل منهم هذا كلام لا يدخل العقل، هذا كلام لا يعقل، وإنما سلموا تسليما رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. نحن اليوم إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، قلنا آمنا وصدقنا، لأننا نرى أشياء غريبة تقع في هذا اليوم، في هذه الليلة. إذا انعقد مجلس الأمن، أنت ترى مجلس الأمن منعقدا وأنت نائم بعيد عن مسافات وآمان، لأن الله أعطى وبيص وبيص قطرة من علمه علمها بعض خلقه، فوقع ما وقع وحصل ما حصل. ألا يعلم الله رسوله؟ ألا يريه الله تعالى ما لا يرى غيره؟ ألا يسمعه الله تعالى ما لا يسمع غيره؟ إنه يسمع من الملك ونحن لا نسمع من الملك. إن الله تعالى قد أسرى به من مكة إلى بيت المقدس على براق قبل 15 قرن، وقبل أن توجد الطائرات، وقبل أن توجد الصواريخ، وقبل أن توجد سفن الفضاء، عرج الله تعالى به إلى السماوات العلى في ليلة، وعاد في تلك الليلة، عرج به على معراج، لا إلى السماء الأولى، لا إلى الفضاء. الآن هم يجوبون في الفضاء، لا يدخلون السماء، والفضاء ما بين السماء الأولى والأرض، ولكن لا يدخلون. سيد الخلق دخل بعدما استاذن له جبريل وصعد إلى الثانية، الثالثة، إلى السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام، إلى موضع الله تعالى ناجى، الله تعالى كلمه، الله تعالى خاطبه، وافترض عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يريه الله تعالى ما شاء، يسمعه الله تعالى ما لا نسمع، ولذا يجب علينا ألا نتوقف ولا نتردد. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يخشى ربه، ليس كحالي وحالك. يصف المغيرة رضي الله تعالى عنه وتصف عائشة، يقول المغيرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى انتفخت قدماه من خشية الله. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، إذا بقي ثلث الليل نهض قام الركعة الواحدة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، قرابة ستة أجزاء، وهو قائم في ركعة حتى تورمت قدماه. قالت له عائشة: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لم تعني نفسك هذا العناء؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله تعالى قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أتوانى عن طاعة الله؟ لا أقوم بعبادة الله؟ لا أتقرب إلى الله جل وعلا؟ انظر إلى هذا المشهد من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأنا وأضرابي كثير وكثير والله لا نهتم بالفرائض، فضلا عن النوافل، فضلا عن قيام الليل. النبي كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم، يصلي أربعا يسلم، أربعا يسلم، وبعد ذلك يصلي ثلاث ركعات وتر. وإذا بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر نادى عبد الله بن أم مكتوم، فإذا نادى عبد الله بن أم مكتوم استلقى النبي صلى الله عليه وسلم قليلا على شقه الأيمن، بعد ذلك يخرج ويصلي بالناس صلاة الصبح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت: قل يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقالت رضي الله تعالى عنها: كان يصلي يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. كل هذا لأنه أخشى الناس لله، ولأنه أعلم الناس بالله. وكلما عرف العبد مقدار الله كلما كان أقرب إلى طاعة الله. ولا ترى إنسانا غافلا ساهيا بعيدا عن الله تعالى إلا لأنه ما قدر الله حق قدره، ولأنه ما علم مقدار الله جل وعلا. لأن الله تعالى يقول: ما قدر الله حق قدره. العاصي لا يعصي الله إلا لأنه لم يعلم مقدار الله، ولم يخشى الله، ولم يتق الله. فإذا ما وقع عليه أن يرجع وأن يفيء إلى الله تبارك وتعالى، والله الموفق. الإمام مسلم عقد هذا الباب ليبين لنا كيف كان النبي يضحك. ولعلك تتساءل: ما هي الفائدة التي نستفيدها من معرفة ضحك رسول الله وغضب رسول الله، وكيف كان يجلس إذا أكل، وماذا يقول إذا أكل، إذا شرب، إذا خرج، إذا دخل؟ الصحابة، العلماء، السلف اهتموا بهذه الأمور: أكل النبي، شرب النبي، إذا دخل بيت الخلاء كيف يدخل، يقدم رجله اليمنى اليسرى، إذا جلس على الخلاء يميل إلى اليمنى إلى اليسرى، إذا خرج يخرج اليمنى اليسرى، إذا دخل السوق، إذا نام، إذا استيقظ، إذا تكلم، إذا قرأ، إذا ضحك. ما هي الفائدة؟ الفائدة الفائدة أنا لا ألبس هذا الثوب الأبيض إلا إذا استحسنته، ولا ألبس هذه العمامة إلا إذا استحسنتها، ولولا أنها حسنة في نظري لما لبست ثوبا أبيض ولا عمامة بيضاء ولا لبست عباءة. استحسن هذا الآخر هذا القميص، هذا البنطلون، هذا الجاكيت، هذه القبعة الإيطالية الفرنسية البلجيكية، لأنه استحسنها. ولو لم يستحسنها ويرى أنها مثال طيب جيد ما فعل هذا. فإذا ما علمت كيفية ضحك النبي، تبسم النبي، أكله، شربه، خروجه، دخوله، نومه، وقلبي متعلق به، اقتديت به، لأنه المثل الأعلى. ولولا أنه المثل الأعلى لما قال الله تعالى لنا في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أكرر: لولا المحبة لما اقتديت بمن اقتديت به، ولما تمثلت بشعار من تمثلت به. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم الرجل المسلم، الشخص المسلم، أن يتشبه باليهود أو النصارى. من تشبه بقوم فهو منهم، لأنه عندما اخترت زيهم، أخلاقهم، أوضاعهم، آدابهم، مثلهم، فعلت كفعلهم. فإذا ما اخترت زي رسول الله، أدب رسول الله، خلق رسول الله، هيئة رسول الله، وضع رسول الله، دل ذلك على أن القلب متعلق برسول الله. لأن التعلق برسول الله، يا أحباب الله، يا أتباع رسول الله، التعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام يقتضي أن يلتزم العبد بهديه، أن يعمل عمله، أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر. صلى الله عليه وسلم، وليس محبة النبي عليه الصلاة والسلام طقوس تؤدى وأقوال تذكر وطبول تضرب وأنوار توقد، وإنما علامة الحب كما قال القائل: إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لا طعته. إن المحب لمن يحب مطيع. أنس شاب خدم النبي 10 سنين ورافقه، دعا النبي رجل خياط وعمل وليمة لرسول الله، وخرج أنس مع رسول الله وذهب إلى دار الخياط، وإذا بالرجل الخياط قدم للنبي عليه الصلاة والسلام طعام، هذا الطعام فيه دبة قرع. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يحبها، يأخذ الدباء ويأكل، فما زلت أحب الدباء من ذلك اليوم، لأني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدباء. ولذا أنا تعلقت بالدباء وصرت أحب الدباء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا نموذج لما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، لأنهم كانوا محبين للنبي حقا ومؤمنين به صدقا، لكن أوضاع بعضنا، ولا أقول بحمد الله كلنا، المحبة باللسان
والمحبة إذا سمع اسم رسول الله ارتعش وتغير وجهه وربما سقط على الأرض. وتعالى انظر إلى عمله، عمل النبي في جهة وعمله في جهة أخرى، بينهما بون شاسع كما بين المشرق والمغرب، سارت مشرقة وصار مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. وبعد ذلك أن أحب رسول الله. المحبة ليست بالدعوة ولا باللسان ولا بالقول، وإنما ننظر إلى العمل الذي يعمله المرء المحب. فإذا كان العمل الذي يعمله المحب كعمل من أحب دل على أنه محبه، وإذا خالف ذلك فدل على أنه لا يحبه. قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذا يا إخوان يا أحباب، إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالقيل والقال، وليست بالطبول، وليست باختيار أيام وليالي، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام عنوانها أن تكون أعمالك ليل نهار سرا وجهار، عند نومك، استيقاظك، أكلك، شربك، ذهابك، إيابك، في جميع أحوالك لابد أن تقتدي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ابن عمر الصحابي الجليل، ابن الصحابي الجليل، كان مشهورا باتباع رسول الله. سأله سائل: يا عبد الله، ابن عمر، أراك تعمل أربع أشياء ما أرى كثيرا من الناس يعملونها، أراك تصبغ بالصفرة، أراك لا تلبس، لا تمس من الأركان في الكعبة إلا الركنين اليمانيين، أراك تلبس النعال السبتية التي لا شعر عليها. ليه؟ لما؟ قال: أما قيامي بالصفرة، صباغي بالصفرة، أصبغ لحيتي بالصفرة اللون الأصفر، أو ألبس اللباس الأصفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة فأنا أصبغ بالصفرة. أما الأركان فإني لا أمس من الأركان إلا اليمانيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين. الكعبة لها أربع أركان: ركن يماني غربي، ركن يماني شرقي. يماني يعني ناحية الجنوب اليمن، وليس اليمن يعني اليمن، يمن صنعاء. إذا قيل يمن، كلمة يمن تطلق على جنوب مكة إلى أن تصل إلى البحر، هذا كله يمن. الطائف يمن، بنو مالك يمن، زهران يمن، غامد يمن، أبها يمن، إلى أن تقع إلى البحر، هذا كله يمن. إذن أراك تمس من الأركان، لا تمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين. العراقيين ما كان يمسهما لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. الركن اليماني الذي فيه الحجر على قواعد إبراهيم، الركن اليماني الغربي على قواعد إبراهيم، الركن اليماني الشمالي، الركن اليماني الشمالي الشرقي، الركن الشمالي الشرقي، الركن الشمالي الغربي ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريش بنت الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم له من العمر 35 عام، بنوا الجزء المربع الذي رأيت، وتركوا مقدار 6 أذرع. قصرت أموالهم الحلال، وهم في الجاهلية لم يبنوا بيت الله تعالى إلا بمال حلال، مال خمر، مال زنا، مال ربا، مال بغى، قالوا ما نبني بيت الله بذلك، وتركوا هذا الجزء الذي يسمى الحجر. إذن الركنين الشاميين ليس على قواعد إبراهيم. ولما بنى الكعبة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه إبان خلافته، هدمت الكعبة، بناها عبد الله بن الزبير، حفر الأسس، وصل إلى أساس إبراهيم الخليل، وجد الأسس كأسلمة البخت، فبنى الكعبة جميعا وجعل الكعبة مستطيلة، ومن ناحية الشمال نصف دائرة كما بنى إبراهيم الخليل، واستمر الأمر على ذلك مدة من الزمن. بعد ذلك لما قتل وصلب عبد الله بن الزبير، كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان أخبره بما فعل عبد الله بن الزبير. عبد الملك بن مروان أمر الحجاج أن يزيل هذا الجزء ويبقي الكعبة على ما كانت عليه على عهد قريش، فهي إلى اليوم على عهد قريش، لكن البناء الذي ترى ليس بناء قريش، بناء قريش تهدم، بناء عبد الله بن الزبير ناحية الجنوب الغرب الشرق بقي، أزال الجزء الشمالي، ظل هذا البناء بناء عبد الله بن الزبير إلى سنة 1039 من هجرة رسول الله، يعني 10 قرون، 1000 عام، وبناء عبد الله بن الزبير قائم إلى عهد السلطان مراد العثماني الرابع. دخل سيل كبير، نقض الكعبة، انهدمت الكعبة، فأمر السلطان مراد العثماني ببناء هذا البناء الكعبة، شرفها الله وقدرها وعظمها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزاد من حجها واعتمرها تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. جاء السلطان مراد الرابع وبنى هذا البناء سنة 1040 من هجرة رسول الله، يعني هذه الكعبة المبنية التي كرمنا الله تعالى بالطواف بها وشرفنا الله تعالى باستقبال بنائها، هذه لها قرابة 400 عام. الله تعالى منع الأولاء من أن يتلاعبوا بها، من أن يبني هذا ويهدم هذا، يريد أن يخلد ذكره. جاء هارون الرشيد يطلب من الإمام مالك أن يهدم الكعبة ويبنيها، قال له مالك لا، لا تهدم ولا حاجة في بنائك، لئلا يتلاعب الولاة بذلك، فبقيت الكعبة ولا زالت باقية إن شاء الله تعالى. ما جرى من بعد بناء السلطان مراد الرابع العثماني إلا بعض الترميمات التي أحدثتها هذه الدولة بحمد الله، فإنه في سنة 1371 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام جرى إصلاحات في السقف، لأن الكعبة لها سقفان، ولا تزال الإصلاحات تجري، ولا نعلم أن دولة من الدول أو حكومة من الحكومات اعتنت بأمر بيت الله الحرام والمسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما تقوم به هذه الدولة جزاها الله تعالى خير الجزاء ووفقها للقيام بالصالحات. والمقصود من هذا الكلام إن ابن عمر ما كان يمس إلا الركنين اليمانيين. لما؟ قال لأني ما رأيت النبي يمس إلا هذه الاثنين. أنا قلبي متعلق برسول الله، أنا لا أفعل إلا ما يفعل رسول الله. هؤلاء مؤمنون. واسمحوا لي أن أقول، لو قال لي قائل يا عمر لا تزل شاربك كله، إذا أردت أن تأخذ من الشارب لا تحفيه كله ولا تبقيه كله، إزالة الشارب كله ليس من عمل رسول الله، يا عمر ترك الشارب كله هكذا ولم تأخذ منه ليس من هدي رسول الله، لأن النبي قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. تدرون ماذا جواب عمر؟ أوه. تريدني أن أعمل ما عمل رسول الله؟ تعالوا بالله يا جماعة شوفوها، يقول لي أن أعمل ما أعمل النبي، هل عملك هل دعاك إلى أن تعمل منكر؟ دعاك إلى أن تلبس زنار؟ دعاك إلى أن تلبس قلنسوة يهودي؟ دعاك إلى أن تلبس صليب؟ دعاك أن تلبس شعار للعزير لمريم؟ إنما قال لك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ونهانا صلوات الله وسلامه عليه عن إحفاء، يعني عن إزالة الشارب كله، نهانا رسول الله عن ذلك. لكن الجواب في هذا القرن، لأننا بعدنا عن هدي سيد الخلق، واسمعوها صريحة لنرجع إلى سيد الخلق، فوالله الذي لا إله إلا هو إننا بعيدون عنه، إننا بعيدون عن هديه، إننا لا نعلم سنته. قاتل الله المناهج، قاتل الله المناهج، قاتل الله المناهج التي لا تجعل التربية الإسلامية متوقفة على هدي رسول الله. إننا في غالب عالمنا الإسلامي، عالمنا العربي، ولا أتكلم على العالم العجمي ولا العالم الأمريكي والغربي، وإنما أتكلم على العالم الإسلامي العربي الذي حمله الله تعالى الأمانة، لأن الله تعالى قال وإنه لذكر لك ولقومك يا محمد. هذا العالم العربي الإسلامي في الغالب أبناؤه لم يعلموا التعليم الشرعي الذي يوصلهم إلى الله، إلا من دخل كلية الشريعة أو كلية أصول الدين، ولا يدخل كلية الشريعة ولا أصول الدين إلا شخص مجنون أو ما وجد مجال ليدخل بعض الكليات العملية. الذي يدرس في الكليات العملية حصيلته من العلوم الشرعية لا تكفيه، إلا إذا عني به أبوه، إلا إذا ربي تربية إسلامية أخرى. أقولها بصراحة، لا نعرف هدي رسول الله ولا نعرف الطريق الذي سلكه رسول الله، إلا إذا وفق الله تعالى الولد، إذا وفق الله تعالى الشاب درس دراسة أخرى. ولكن والله وبالله كلياتنا الهندسة، الطب، الجيولوجيا، والله بعيدة عن تعليم الشباب المسلم. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يجب علينا أن نعنى بأحفادنا، بأبنائنا، بثمرات أكبادنا. نحن نسعى ونكدح ونعمل لنسعدهم في الدنيا حتى يعيشوا عيشة حميدة. ألا نريد أن يسعدوا عند الله تعالى يوم القيامة؟ وسعادتهم عند الله تعالى يوم القيامة لا تكون إلا بمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الإسلام بأدلته، لأنه يجب معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام الله جل وعلا يوم القيامة لا يقبل يا رب أنا ما درست لأنني أنا تعلمت تعليم مدني. لا، الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله جل وعلا يوم القيامة لا يقبل من الذي يقطن البادية الأعرابي أن يقول يا رب أنا أسكن البادية وليس هناك علم وليس هناك شيء. الله تعالى لا يقبل ذلك. وجود السماء دليل على وجود الله، وجود الجبال، وجود الأرض، وجود الكواكب، وجود الحيوانات، إن من شيء إلا وهو دليل على وجود الله تعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يجب علينا أن نتعلم من دين الله تعالى ما يبلغنا إلى الله، ما افترض الله تعالى علينا، وإلا فإن الله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خلاصة الكلام، قال له أراك تلبس اللبال النعال السبتية، يعني النعال التي يزيل فيها الشعر كنعالنا هذا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها يلبسها، ولذا أنا ألبس. فإذا ما وجدنا هدي النبي واقتفينا بهدي النبي دل ذلك على أن قلوبنا متعلقة برسول الله. إذن أنت تعلم كيف يضحك، كيف يغضب، ماذا يقول إذا دخل البيت، إذا خرج. والعلماء قد أعدوا لذلك كتب. يا إخوان اذهبوا إلى المكتبات، كتب مؤلفة في هذا الأمر، الأذكار للإمام النووي، الأذكار للإمام النووي. أنمت، قمت، جلست، أكل، شربت، ذهبت إلى السوق. حتى إذا أراد أن يجامع امرأته، النبي بيّن لنا ذلك، يريد أن يقضي حاجته، المرء يقضي حاجته كالدواب ويعلو على المرأة كالدواب؟ لا، نحن لسنا بدواب، نحن من بني آدم. الله وهبنا عقول، الله جل وعلا جعل عقولنا هذه تابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا أراد المرء أن يأتي امرأته قبل أن يولج، بسم الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نحن نريد نسل تابع لرسول الله، مستقيم على أمر الله، بعيد عن الشيطان الرجيم. نريد أولاد صالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نحن لا نقضي شهوتنا كالدواب، لا، إنما يقضي المرء شهوته وله في ذلك أجر عند الله تبارك وتعالى. إذن معرفة تبسم النبي كيف يتبسم فيه عبر وفيه فوائد وفيه خير لنتأسى برسول الله. أورد الإمام مسلم في هذا الباب حديثا واحد لجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. جابر بن سمرة شاب من شباب الإسلام، والإسلام في أول أمره ما قام إلا على عناق الشباب، وفي آخر أمره لا يقوم إلا على عناق الشباب. الشيوخ وهن عظمهم وكبر سنهم وضعفت أوضاعهم ولن يستطيعوا أن يقوموا بما يقوم بالشباب المسلم، ولذا على الشباب المسلم أن يتحمل الأمانة، أن يتحمل التبعة. إن الفتوحات الإسلامية التي وقعت في القرون الأولى ما قامت إلا على عناق شباب، هذا عمره 16 وهذا 17، وبقية الكلام غدا إن شاء الله.